الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شغل مراوح النساء وشغل الأنوار اللي هناك. آخر ما وقفنا عليه الظاهر آخر ما وقفنا عليه هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام المأخوذة من الحديث. قال رحمه الله تعالى: الأحكام المأخوذة من الحديث. قال: أولا، أن الوطاء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله: هلكت. وفي رواية حديث عائشة في الصحيحين قال: احترقت، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه اللفظة، فدل أن هذا الفعل مما يهلك ويوجب الإحراق. وطبعا صاحبه تحت المشيئة، لكن الكلام على آثار الذنوب. قال: ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. قال ثانيا: أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقلنا هذه على الترتيب: وجوبا، استحبابا، نعم على القول الصحيح استحبابا. وهل يقاس على هذه الكفارة غيرها مما يفطر به عمدا؟ الصحيح لا، إنما هذا خاص في الجماع. هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع. وألحق المالكية رحمهم الله تعالى كل فطر عمدا في نهار رمضان على هذه الكفارة. قالوا: من شرب عمدا فعليه هذه الكفارة، ومن أكل عمدا فعليه هذه الكفارة. ودليلهم على ذلك رواية من روايات هذا الحديث فيها: أفطرت يا رسول الله. فقالوا: هذه اللفظة تدل على أن كل مفطر، كل من أفطر عمدا، فإنه تجب عليه هذه الكفارة المغلظة. وهذا ليس بصحيح، لأن هذا اللفظ على تقدير صحته فيفسره ما جاء في الروايات الواضحة الصريحة من أنه أفطر بالجماع فقط. والأصل هو عدم تعدية الحكم لغيره إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك. وهذا القياس من القياس الصحيح، من القياس غير الصحيح، بل قياس معارض للنص. وهكذا كذلك ينبه على مسألة كذلك في هذا الحديث، أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل هذا الرجل بما فيه رفق به، وهذه هي القاعدة الشرعية فيما يتعلق بالتائبين، فمن تاب من الذنب عومل بما يرفق به، بينما من فعل الذنب وجاهر به فيكون معاملته ليس كذلك. ولهذا ذكر العلماء أحكاما من هذه الأحكام التعزيرات لمن أفطر في نهار رمضان عامدا، تعزير يعزر الحاكم من أفطر عامدا في نهار رمضان، لكن لو كان هذا الذي أفطر عامدا جاء تائبا فلا يقام عليه حكم التعزير. وعلى هذا فلا إشكال لما روي من آثار أو بعض الأشياء المرفوعة فيما يتعلق بحكم التعزير فيما إذا أفطر الرجل عامدا في نهار رمضان، فيؤخذ ويحمل هذا التعزير إذا كان من غير توبة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى ثالثا أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط، ومعناه أن المعسر أي الذي هو فقير لا يقدر على هذه الكفارة أي الإطعام تبقى في ذمته. قال رابعا جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي، ومعنى جواز التكفير عن الغير يعني جواز أن يتصدق على صاحب الكفارة ولو كان المتصدق رجلا أجنبيا يصح، والدليل دل على ذلك. قال خامسا أن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره. يقول من فوائد الحديث ومما يؤخذ منه أنه يجوز أن يأكل صاحب الكفارة من الكفارة إذا كانت الكفارة ليست من ماله وإنما هي من مال غيره، هكذا قال المؤلف رحمه الله. والصحيح أنها ولو كانت من ماله فيجوز كذلك أن ينفقها على نفسه إذا كان هو أحق من يوصف بهذا الوصف، أحق من يوصف بهذا الوصف، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي يدل عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على تعليله، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال الرجل والله يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، لما قال أطعمه أمره أن يطعم هذه الكفارة ويتصدق بها، قال يا رسول الله على أفقر مني، يعني ما في أحد أفقر مني، أنا أفقر الناس، فإذا كان هو أفقر الناس إذن هو أحق بها، إذن هو أحق بها. وما دام الحكم علل بهذه العلة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليها فإذا لا فرق سواء أكان ذلك من الغير أو كان هذا منه هو ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يخرج الزكاة لمن تجب النفقة عليه من أهله إذا كان لا يستطيع أن يغنيهم من أصل المال، ولكن يستطيع أن يخفف فقرهم بما وجب عليهم من زكاة، فإنهم أولى بهذه الزكاة من غيرهم. مثاله امرأة عندها ذهب ووجب على في مالها زكاة ذهب، وزكاة الذهب شيء يسير، ولو أخرجت الزكاة وعندها مثلا أب فقير، ولو أخرجت المال هذا الذهب في النفقة على هذا الأب الفقير ما أغنته لأن فقره مستمر، وهي تجعل هذا المال الذهب لسبب أو لآخر تحب أن تبقيه، فهل يجوز لها أن تعطي هذا الأب من هذه الزكاة؟ على القول الصحيح أنه يجوز ما دامت لا تستطيع أن تغنيه من أصل المال. قال سادسا: ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها، ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان تحرير رقبة مؤمنة. وهذه المسألة مسألة خلافية، وهي ما إذا اتفق الحكم واختلف السبب، اتفق الحكم واختلف السبب، هل يحمل المطلق على المقيد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يحمل المطلق على المقيد، ومن أهل العلم من قال لا يحمل المطلق على المقيد. ولما ورد في النص ما يدل على أحقية اعتاق المؤمن، قيل بأن الأولى حمل المطلق على المقيد في هذه القضية بعينها، وإلا فالأصل لا دليل صحيح صريح يدل على حمل المطلق على المقيد في مثل هذه المسألة، يعني كمسألة أصولية، يعني كمسألة أصولية. لكن قلنا دل الدليل الصحيح على أولوية اعتاق المؤمن، بل ما يدل على وجوبه، وهو ما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم: لطمها وكفارة لطم العبد إيش؟ ما هي كفارة لطم العبد؟ ها؟ ما كفارته؟ ها؟ عتقه. نعم، كما جاء في صحيح مسلم صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كفارة من ضرب عبدا أو لطمه أن يعتقه. وجاء معاوية بن الحكم السلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام متأسفا أنه لطم أمة له، لطمها، فما كفارة هذه اللطمة؟ أن يعتقها. ومع ذلك استدعاها النبي عليه الصلاة والسلام. أين الله؟ قالت السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. ومن فوائد ذلكم الحديث أنها لو لم تكن مؤمنة لم يأمره بماذا؟ بعتقها، لم يأمره بعتقها. فإذا وجد دليل خارجي دل على أن المطلق يحمل على المقيد في هذه القضية، ولكن كقاعدة أصولية ليس دائما يحمل المطلق على المقيد. قال رحمه الله تعالى: فخلصنا من ذلك أن الأحوط حمل المطلق على المقيد في هذا النص، ففي هذا النص عتق رقبة، لم يذكر مؤمنة أو كافرة، لكن الأولى أن تكون مؤمنة. طيب، فإذا لم يجد مؤمنة هل يجوز أن يعتق كافرة؟ هل يجوز أن يعتق كافرة؟ على ظاهر النص يجوز إذا لم يوجد المؤمنة. قال سابعا: حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرم الوفادة عليه، ومعنى الوفادة أي من يفد إليه، ولهذا ينبغي أن يعرف المسلم هذا الأدب، ففي الإسلام أدبا. من هذا الأدب الذي ينبغي أن نطلع عليه وأن نعرفه أنه ينبغي أن تفرق بين عذر الإنسان إذا اعتذر وهو غائب، وبين عذره إذا اعتذر إذا جاء بشخصه، وبين كذلك توبة العبد إذا تاب ولم يطلع عليه ثم كشف على ذلك، وبينما إذا اعترف قبل أن يقبض عليه. والشرع قد فرق في بين ذلك، فإذا تاب العبد قبل أن يقبض عليه فإن ذلك يوجب إسقاط الحكم عليه، بخلاف إذا قبض عليه ثم أظهر التوبة ولو كان صادقا فإنه في الشرع لا يعفى عنه، كما قال الله عز وجل في حق المفسدين في الأرض: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، معناه إن قبضتم عليهم ثم أظهروا التوبة فلا تقبلوا ذلك منهم، فلا تقبلوا ذلك منهم. قال سابعا: فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه. فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فرح معه ما يطعم منه أهله. ثامنا: أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر. وقد مر معنا أن مثل هذه القضية لو اكتشفت وبلغ الحاكم أمرها فللحاكم الحق أن يعذر فيها، للحاكم الحق أن يعذر فيها. قال خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: يفطر بالنص والإجماع، قال: يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع، يعني هذه ثلاثة من المفطرات بالنص، النص من الكتاب ومن السنة، وبالإجماع كذلك، إجماع المسلمين على ذلك من الصحابة ومن بعدهم. قال: وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام. ومراده بذكر هذا الفصل في ذكر بعض المفطرات، قال: ولكن تقضي الصيام. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم، يعني إذا كان على وجه العم، من أدخل الماء إلى جوفه من أنفه عامدا فإنه يفطر. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، دل على أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتعمد دخول الماء يضر، بخلاف إذا وقع بغير تعمد خطأ. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه ما يدل على هذا المعنى، أن دخول الماء خطأ من المبالغة في المضمضة والاستنشاق لا يضر الصائم، لكن العمد هو الذي يضر. قال رحمه الله تعالى: قال الخطابي: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وفي أن من استقى عامدا فعليه القضاء. والخطابي لم يعلم الخلاف، لكن علم غيره من أهل العلم الخلاف بهذه المسألة. وقد مر معنا قريبا ما يدل على أن الحديث الوارد في هذا الباب لا يصح، وأما حديث قاء فأفطر فليس صريح في أن من تعمد القيء فإنه يكون مفطرا، ليس صريح في ذلك. قال رحمه الله تعالى: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق، وهذا ظاهر. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، سواء على وجه حرام فيزداد الإثم مرتين لأجل معصيته ولأجل إفطاره، أو كان على وجه مباح كان يكون ذلك بامرأته فإنه في كلا الأمرين يفطر. قال: وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة. فإن قال قائل: ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيما يرويه عن ربه عز وجل. قال: وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم. وقد مر معنا التفصيل في هذه القاعدة، أن من فعل المحظور من محظورات الصيام فإنه يسقط عنه الإثم والحكم، ومن ترك المأمور فإنه يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه الحكم. قال: ويكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومثل هذا لا تبطل عبادته، أو مثل هذا لا تبطل عبادة لا تبطل عبادته. قال: فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، وقد مر معنا ما روي بذلك عن أهل العلم. قال: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل، الكحل واضح الذي وضع في العين، سواء أكان هذا الكحل إثمدا أو كان هذا الكحل كذلك كحلا أو كان عسلا أو غير ذلك. والحقنة أي أنواع الحقن التي تكون في الجسد إلا ما كان يقوم مقام الطعام والشراب، فما يقوم مقام الطعام والشراب فهو الذي يفطر. قال: وما يقطر في الإحليل، والذي يقطر في الإحليل يعني الذي يوضع في ذكر الرجل من دواء أو نحوه. قال: ومداواة المأمومة، والمأمومة هو الجرح الذي يكون في الرأس فيصل إلى الدماغ، وتسمى أم الرأس أي الدماغ، فإذا احتاج إلى وضع علاج في جوف هذا الموضع فإن ذلك لا يضر بصيامه. قال: والجائفة، والجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف في البطن أو في الظهر أو في الصدر، فإذا احتاج أن يضع العلاج فيدخل إلى الجوف فلا يضر ذلك الصيام. قال: فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أو لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا. قال: لم يذكر شيئا من ذلك، يعني لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والحديث المروي في الكحل ضعيف، أن من اكتحل أفطر، هذا المعنى ضعيف. قال: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس، وأقوى ما احتجوا به وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو قياس ضعيف. ووجه كونه قياس ضعيف لأن العلة ليست جامعة بينهما، وقد مر معنا أن الأقيسة ثلاثة، ومن أنواع هذه الأقيسة الثلاثة وأقواها قياس العلة، وقياس العلة شرطه أن تكون العلة مضطردة في الفرع والأصل، وليس كذلك بالنسبة لهذا الدليل. قال: وذلك أن من نشق الماء بمن خريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، وليس كذلك الكحل والحقنة. الكحل والحقنة لا يقوم مقام الشرب ولا يصل إلى موضع الشرب. قال: ومداوات الجائفة والمأمومة كذلك لا يضر. قال: فإنها لا تغذي البتة. طيب، نقف عند هذا الحد انتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.